السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في مستهل حلقة جديدة ضمن هذه السلسلة من التوجيهات التي نتفيأها وإياكم في ضوء الكتاب والسنة. موضوعنا موضوع من مواضيع الساعة، له حضور ليس لدى المسلمين فحسب، بل في أرجاء الدنيا. إنها الكهانة، إنه السحر، إنها العرافة، إنه التنجيم. هذه الأمور التي بدأت تضرب بأطنابها اليوم في حياة كثير من الناس، والسحر قصته قصة قديمة. قد أخبر الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر يعلم من قبل الشياطين. ولا يخفى علينا قصة موسى عليه السلام، وكيف كان السحر فاشيا في قوم فرعون. كان فرعون عنده من السحرة، ذكر بعض العلماء أنه جند 30,000 ساحر، وفي بعض الأقوال أنهم 80,000 ساحر. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى بتلك المحاورة التي شهدها الملأ بين موسى عليه السلام وبين السحرة. وفي هذا السياق نقرأ قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآيات. إنه ذلك المشهد العظيم الذي لما حضر السحرة بهذا العدد الكبير، كان الذين حضروا هذه المواجهة قرابة 12,000 ساحر، وألقوا الحبال والعصي، فإذا بهذه الحبال بدأت ترتجس وتتحرك في أرض الوادي لأنهم حقنوها بالزئبق. ولذلك أول ما بدأ السحر أنه أخذ عين موسى عليه السلام وعين فرعون والملأ الحاضرون. وهنا موسى دب إليه خوف. من العلماء من قال إنه بطبيعته البشرية، منهم من قال إنه خاف أن هذه الجموع لا تؤمن لأنه سحر عظيم كما وصفه الله جل وعلا، حيث يقول سبحانه: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولذلك أوحى الله: لا تخف إنك أنت الأعلى. فألقى موسى ما في يمينه العصا، فإذا بها تكون تنينا عظيما، بدأت تلتهم، تلقف ما صنعوا، تلتهم هذه الحبال وهذه العصي، فإذا بها قد ذهبت. ماذا حصل؟ ألقي السحرة 12,000 ساحر سجود في لحظة واحدة. يا للعجب. لماذا؟ لأنهم هم أهل الخبرة وأهل الصنعة، عرفوا أن المسألة ليست سحرا، إنما هي آية معجزة من رب العالمين. وهنا كلمة لابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا للعجب، أصبحوا أول النهار، هؤلاء السحرة أصبحوا أول النهار سحرة فجرة، وما جاء المساء إلا وهم شهداء بررة لما آمنوا ثم قتلهم فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. أيها الإخوة والأخوات، السحر اليوم مع ما يتبعه من الكهانة والعرافة والتنجيم وقراءة الكف والفنجان، أشياء عظيمة، أشياء عجيبة اليوم بدأت تتسرب إلى نفوس أعداد هائلة، وسوف أتي بعد قليل بإذن الله لبعض الحقائق والأرقام التي سأذكرها تبين هذا الأمر. لكن أيها الإخوة والأخوات، هذه المصطلحات قد تخفى على بعض الناس، ساحر، كاهن، عراف، منجم. نحاول أن نحدد هذه المصطلحات، لكن قبل هذا نقف مع استطلاع حول هذه الفروق، اسمعها من بعض الإخوة ثم نتابع بإذن الله تعالى.
كلها زي بعض، عقوبات واحدة تقريبا، يعني ما
في فرق بينها، كلها نفس ما معناه، يعني تؤدي إلى نفس المشكلة،
كلها سحر ولك فينا شر. كل الفرق بين هذه وهذه، السحر أن يسحر الشخص، والكهنة يكهن شخص ثاني، يعني جونه كذا، وهي كلها مزانة.
السحرة والشعوذة والكهنة، الساحر لا يفلح الساحر حيث أتى كما ذكر في القرآن الكريم. الكهنة هم البوذيين أو عبدة الأصنام، فعندهم الكاهن اللي يعبد الأصنام أو يهتم بالأصنام. الشعوذة هو الرجل سواء مسلم أو غير مسلم يمارس الكذب والدجل لكسب غير ما شرعي، يعني
توجيهات.
نعم، هكذا يقول الإخوة، أن يعني بعضهم يقول أنها متقاربة أو أنها هي نفس الشيء. في واقع الأمر أن هذه المصطلحات كل منها يعبر عن شيء محدد، فالسحر يختلف عن الشعوذة، يختلف عن الكهانة، يختلف عن العرافة. فالسحر يعني أصل السحر مأخوذ مما دق ولطف، السحر الأشياء التي تخفى، وهو عبارة عن عقد ورقى وتعاويذ يتوجه بها الساحر إلى الشياطين ليحققوا له مطالبه. ولذلك الغالب أن السحر يكون عبارة عن عقد، وينفث عليها الساحر بكلام يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. حينئذ يستجيب الساحر لهذا الساحر، يستجيبون الشياطين ويحققون له مآربه ومقاصده. هذا في جانب السحر. أما الشعوذة فهي نوع من أنواع السحر، جزء عبارة عن خفة اليد التي يلبس بها هذا المشعوذ على من يراه. خفة اليد والحركات، أقرب ما نسميه اليوم في زماننا اللي يسمى المهرج في السيرك. قد نشاهد بعض الناس يأتي بيده فارغة، ثم فجأة يخرج ورقة، يخرج كذا، يخرج قلم، يخرج أرنب من قبعة. نشاهد هذا الأمر، وهذه بالمناسبة هي نوع من السحر. ولذلك صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بتحريم هذه الأعمال، أعمال السيرك التي فيها تعاطي الشعوذة. يبقى الكاهن. الكاهن هو الذي يخبر بأشياء من الماضي وأيضا عن المستقبل، والكاهن بعيد عن أن يعرف الغيب، لكن هو يستعين بالشياطين ليخبروه عن بعض الأمور التي تخفى على الناس، ولا يستطيع أن يتعامل مع الشياطين إلا من خلال خضوعه لهم. وبالمناسبة الكهانة كانت قبل بعثة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم منتشرة وفاشية، لأن الشياطين كان يركب بعضهم فوق بعض إلى السماوات العلى ويسترقون السمع، كما أخبر ربنا عن الجن الذين آمنوا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أما العراف فهو ممن يخبر عن الأشياء الماضية، وهذا أيضا ربما أشياء قبل 100 سنة أو أشياء مفقودة، قد يكون مال ضائع أو مسروق، فيأتي هذا العراف فيخبر به من خلال أيضا الشياطين. إذن ندرك أن هذه المصطلحات لها كل منها يدل على شيء محدد. ولدى الملل الأخرى اليهود العراف عندهم أو الكاهن لما يبلغ منزلة معينة، وهكذا في البوذية، وهكذا في الملل الأخرى يطلقون هذه المصطلحات بحسب اعتباراتهم هم. أيما كان الأمر فإن هذه الاتجاه هذا الأمر وهو السحر والكهانة والشعوذة والعرافة، وأيضا في زماننا اليوم ما يسمى قراءة الكف، يمسك هذا الدجال الكف ويبدأ يقرأ الإنسان ويقول أنت يكون لك كذا ويكون لك كذا، أو قراءة الفنجان، يأتي بفنجان، أو في زماننا ما يسمى الكرة البلورية أو الكريستالية، وقبل فترة كأس العالم يمكن شاهد الناس الأخطبوط، وأنه إذا صنع شيء فهو سيقول. هذا يعني في عصر يسمى عصر الحضارة القرن 21 والعلم، مع ذلك لا زالت تخيم هذه المعطيات على أو هذه التصورات الباطلة على اتجاهات الناس. وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، اليوم العرافين صاروا يعبرون الآفاق من خلال الإنترنت ورسائل الجوال، ولذلك يعني توجه أو تكرر السؤال أن بعض الناس تأتيه اتصال ويقول له شخص أنت مسحور، أنت فيك كذا، اذبح بقرة، اذبح شاة، أو حتى بعضهم يلبس على الشخص يقول لن تشفى أو لن توقى من هذه المصيبة إلا أن تذهب إلى العمرة، فيظن أنه صادق بهذا. لكن هذه الخطوة الأولى، هذه الأعمال التي تصدر من هؤلاء كيف يكون موقف الإنسان منها؟ ما حكم من يذهب إلى هؤلاء حتى لطلب الشفاء في بعض الأحوال؟ نستطلع الرأي من بعض الإخوة ثم نعلق على ما قد يطرحونه وعلى ما ينبغي أن يقال في هذا الأمر في ضوء الكتاب والسنة. نتابع ثم نعود إلى الله.
لا يجوز. لماذا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو كافرا نسيت التكملة.
أكيد ما يجوز يا أخي، يعني كهنة، يكفي أنك أنت قلت كهنة من أساميهم وسحرة ومشعوذين، لا يمكن طبعا.
لا يمكن. حرام حرام، شيء معروف.
لك لا يجوز. ما أدري، درسناها إحنا بالسنة. لماذا؟ لأنه شرك.
لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أتى كاهنا وعرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن هذا المنطلق يعني ما يجوز، حرام.
لا ما يجوز، حرام. القرآن والسنة نهانا رب العالمين في القرآن يعني.
طبعا لا يجوز، إنه حرام شرعا، يعني ما ينفع أنك تروح للسحرة بس.
توجيهات. نعم لا يجوز بإجماع هؤلاء الإخوة وأنتم يا من تتابعون عبر الشاشات بالإجماع، لكن الإشكالية أن في اختراقات لعدد من الناس الذين ذهبوا إلى هؤلاء تحت مسميات أخرى وتحت مبررات عديدة، مثلا كما قلت قبل قليل السرك ويمارس فيه المهرج من الشعوذة، كيف يرتضي الناس أنهم يحضرون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. ما الذي أنزل على محمد وكفر به الذي يأتي الكاهن والعراف يصدقه؟ القرآن، يكفر بالقرآن لأنه يصدق أن هذا الكاهن والعراف أنه يعلم الغيب. ما الذي يعلم الغيب أيها الأخوة؟ لا شك كما قال ربنا سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذر التحذير العظيم، حتى مجرد الذهاب، بعض الناس يذهب ليشاهد مثل ما يذهب الشخص يشاهد المشعوذ وهو يعمل الحركات فيظن أنه مجرد المشاهدة لا بأس بها، لا، حتى المشاهدة وأنت تعلم أنه كاذب وتشاهد هذا الشخص أو تذهب إلى مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يذهب ثوابه يصلي ما يترك الصلاة، لكن هذه الصلوات التي فيها هذا الأجر العظيم يذهب ثوابه. كل هذا التحذير من أن يتساهل الإنسان في مثل هذا الأمر العظيم الذي يؤثر في العقيدة. أين العقول قبل هذا؟ أين الإيمان؟ كيف يصدق أمثال هؤلاء؟ إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن أمام كارثة من هذه المصائب التي بدأت تدب في أوساطنا أهل الإسلام. يجب أن ندرك أن هذه الأعمال من السحر والكهانة والشعوذة والعرافة وغير ذلك خطيرة على الإنسان، خطيرة عليه في إيمانه. ناهيك عما الآن هذا موجود في بعض القنوات الفضائية، برامج مخصصة يخرج فيها الشخص ويقول أنت ولدت في أي برج، ويقول برجك الميزان، برجك الثور، برجك كذا، إذن يحدث لك كذا وكذا. ومن اللطائف، حدثني أحد المشايخ الفضلاء يقول كنت في دولة عربية، أنا لا أسمي لأن نعد هذه البلدان كلها مما ينبغي أن تكون على المسلكية الصحيحة في الإيمان والعقل الرشيد. يقول فجاءنا شخص وقال أريد أن أقرأ لك الكف. يقول فقلت له لا تعال أنا الذي سأقرأ لك. يقول فبسط يده وقلت أنت أي برج؟ قال أنا برج الثور. فقال سيحدث لك كذا ويحدث لك كذا ويحدث لك كذا، يقول أمور مخيفة. يقول فبدأ يبكي وينتحب أمامي وقال أنا ما كنت أظن أن هذا برجي سيكون. فيقول فبدأت أنصحه وأقول هذا كله دجل، أنا قلت هذا الكلام كما أنت تدجع الآخرين، فهذا الكلام الذي يقول لك هو صنعتك، ولكن لأوضح لك أن هذا العمل الذي تعمله خطأ. فأخذ عهدا وميثاقا ألا يفعل من هذه الأمور شيئا. وإلا من المعروف أن أي برج وأي شهر لابد فيه من يولد ومن يموت ومن يمرض ومن يذهب ومن يجيء ومن يسافر. أنا أستغرب أن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات في بعضها يتصل شخص على هؤلاء المنجمين ويقول المؤهل عالي جامعي، ثم بعد ذلك يصدق هذه الخزعبلات وهذه الأقاويل التي فيها ادعاء علم الغيب وفيها أيضا دجل وشعوذة. أين العقول؟ أين العقول؟ أين الإيمان؟ الغيب لا يمكن أن يعلمه إلا الله جل وعلا. وما أجمل قول الشاعر الزجر والطير يعني التطير والكهان كلهم مضللون أو مضللون ودون الغيب أقفال. فاحفظ إيمانك يا عبد الله واحذر من أن يتسلل إليك شيء من أفعال هؤلاء، وانصح إخوانك، تعاون، يجب أن نتعاون فيما بيننا أن نوضح العقيدة الصحيحة وأن نوضح المنهج الرشيد في التعامل مع هذه القضايا. وإلا هذه الأرقام التي ذكرتها قبل قليل كيف يتصور أنها توجد بيننا أهل الإسلام؟ لكن نسأل الله تعالى أن يحسن ويصلح أحوالنا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يوفق القائمين على الوعظ والإرشاد والتوعية الإسلامية في بلدان المسلمين إلى المزيد من التثقيف والثقافة حتى ترتفع سحب الجهالة التي توجد في بعض الأقطار. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وإلى لقاء في حلقة تالية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا